بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها دائما أبدا آمين. نشكر ربنا أحبائي اللي لنا فرصة الوجود معا في هذه الأيام المقدسة. الحياة الأسبوع ده بالإضافة يكون جزء من صوم مقدس، صوم أبائنا رسل الأطهار، إلا أنه أسبوع مليء بأعياد الملائكة والقديسين. ربنا دينا بركة ملاك ميخائيل وأب سفين ومريمين تحل على الجميع. أحب الحقيقة أتأمل معاكم النهاردة في جزء صغير، في عبارة صغيرة رب المجد قالها لنا في بداية تعليمه لينا على الأرض. فبعدما صعد إلى الجبل وتقدم إليه تلاميذه، فتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. أولا يا أحبائي، إن أردنا أن نطلق علينا أننا مسيحيون فلا مسيحية دون الخضوع للوصايا الإلهية، وبالأكثر لا مسيحية دون الخضوع لدستور المسيحية وأسمى ما فيها من تعليم، وبالتحديد وصايا رب المجد يسوع وأول وصاياه المواعظ على الجبل. وإن كانت المواعظ على الجبل تمثل دستور المسيحية، فيأتي على رأسها حيث كانت البداية بها تلك الوصية، وصية المساكين بالروح. صحيح كلنا بنقرأ الكتاب المقدس وكلنا بنسعى ان احنا نعمل بما في الكتاب المقدس، وان كان الكتاب المقدس بنقراه بصورة دورية ومنتظمة، انا اعتقد ان المواعظ على الجبل تحتاج منا الى ترتيب منفرد نقراها بصورة دورية لوحدها غير باقي الكتاب المقدس لأهميته. بتخيل كده ان المواعظ على الجبل دي نقراها كل اسبوع مرة، واللي يعني مش قادر قوي يبقى بكتير كل شهر مرة لأهمية هذه المواعظ على الجبل. والحقيقة أحبائي لما بنقرأ المواعظ على الجبل نلاحظ أن السيد المسيح بدأ أولا بالتطويبات، وبالأكثر أعني أنه بدأ بالتشجيع وليس بالتحذير أو التوبيخ. عشان كده لما بنقراها بنلاقي بدايتها 9 تطويبات، وال9 تطويبات دي يعني يمكن انتوا هنا بتقروا بالإنجليزي مثلا تلاقوها في أحيان كثيرة تتكتب بالإنجليش blessed، وفي أحيان تانية تترجم happy، أو بمعنى آخر بالعربي تترجم أنها يا لبركة، وفي أحيان أخرى يا لسعادة. أي أن هذه الكلمة قد تحمل في طياتها المعنيين معا يا بركة وسعادة الإنسان. والحقيقة التعبير اليوناني أقوى شوية وهو مكاريوس لهذه الكلمة، وهي فيها إشارة للسعادة القلبية العميقة التي لا تتأثر إطلاقا بأي أمور خارجية. أي أن من له المسكنة بالروح يكافئ ببركة روحية وينعم عليه بسلام قلب عجيب وفرح قلب عجيب لا يتأثر بكل ما يحبه. قد نرى دموعا في عينيه، ولكن مع الدموع سلام قلبي وفرح قلب عميق، فرح من صنع الله، مكافأة لتلك النعمة التي تحتاج منه إلى جهد في السعي إلى المسكنة بالروح. عشان كده نقول له يا لسعادة القلب العميقة، ويا للبركة الروحية المتعمقة التي لكل إنسان يسعى إلى المسكنة بالروح. عشان كده لازم نقف وقفة، يعني ايه مسكنة بالروح، وازاي يسلك الإنسان بالمسكنة بالروح. قديس أغسطينوس على سبيل المثال له أقوال عديدة في هذا الأمر، إنما المختصر فيها يقولك المسكين بالروح ده هو من لا يرجو سوى الله، لأن الرجاء وحده فيه لا يخيب. يعني ايه الكلام ده في بساطة شديدة؟ المسكين بالروح هو من يشعر داخليا بفقره الروحي، وينظر إلى أعماق قلبه فيرى بوضوح ضعفاته الروحية، ويشعر في قدراته بعدم المقدرة على أن يتخلص من تلك الضعفات، فيشعر داخليا بعمق الاحتياج لله كمنفذ للخلاص من تلك الضعفات، فلا يجد رجاء للخلاص من ضعفاته إلا من خلال الله. وهنا ينسكب أمام الله شاعرا بضعفه، ولكنه في رجاء عمل الله في حياته لكيما يعينه في تلك الضعفات. ده باختصار شديد يعني إنسان مسكين بالروح. الإنسان المسكين بالروح يتجنب ما قد وقع فيه الشيطان عندما قال أصير مثل العلي. لا أنا روح فين؟ أنا أعلم نفسي كويس قوي. ويدرك تماما أن المدخل للشيطان في سقوط آدم وحواء كانت هذه العبارة تثيران مثل الله، بر ذاتي، احساس بان ده ممكن. ليه لا؟ لا انا شاعر بنفسي وبضعفاتي كويس قوي قوي، عشان كده اشعر واخاف من تلك العبارة ان الله يقاوم المستكبرين اما المتبعون فيعطيهم نعمة. اما المتبعون اي اما المساكين بالروح يعطيهم نعمة، ومن هذه النعم الكثير على الأرض، وفوق كل تلك النعم مراسا أبديا في ملكوت السماوات، لأن طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. كتير بنصرخ لربنا ونطلب من ربنا، لكن فرق كبير بين طلبة إنسان عادي وإنسان مسكين بالروح. يقول هذا المسكين صرخ والرب استمعه. ربنا ما يأجلش مع الإنسان المتضع الذي يشعر بضعفه والذي يشعر باحتياجاته لله. يقول الرب استمعه، والعبارة دي أقوى، ومن كل، حط خطين كده، من كل ضيقاته خلصه. إذن الخلاصة من هذه الضيقات المدخل إليها الشعور بالضعف، والمدخل إليها أيضا الشعور بالاحتياج لله كمصدر لخلاصي من هذه الضيقات. ده مش كده وبس، ده يقول لك يعلي المسكين من الذل ما دام شعر بذله، وعندئذ شعر باحتياجه لله وصرخ إلى الله طالبا المعونة، هو ده اللي ربنا يديله. يقول لك المقيم المسكين من التراب والرافع البائس من البزبالة، مش بس عشان يرفعه من التراب، لا ده يجلسه مع رؤساء شعبه. عجيبة أن تكون هذه البركات السامية هي للمسكين بالروح. عشان كده داود يقول له آمل يا رب واستمعني، اعمل اذنك واستمعني. مش معنى انت انا اسمع لك. يقول له لاني مسكين وبائس. انا عارف المدخل لقلبك يا رب. انا عارف يا رب القناة الموصلة لنعمتك. انا فعلا بدأت اشعر باحتياجي اليك عشان كده انا واثق. يوم يرد عليه يقول له يا حبيبي من اجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الان اقوم واصنع الخلاص عالمية. انا ما اقدرش اجل ابدا قدام مثل هذا الانسان الذي شعر بضعفه وشعر باحتياجه. ومن خلال الاحساس بالضعف ومن خلال الرجاء في القدرة الالهية صرخ الى الله. عشان كده حبيبي تبص تلاقي ربنا يقف مع العازر دون الغني. لان العازر عاش المسكنة بجوح. يقف مع العشار ويبرره دون الفريسي. لانه كان بيخبط على صدره ويقول له اللهم ارحمني انا الخاطئ. يقف مع اللص اليمين دون اللي موجود على اليسار. لانه ده قال اننا بعدل جزينا احنا نستاهل. اذكرني يا رب اذا جئت في ملكوتك او متى جئت في ملكوتك. الشق الاول شعرت بخطئي بعدل جزينا. والشق الثاني الرجاء في الله هو دي مسكنه بالروح. الاثنين مع بعض. عشان كده يقول له انت بس حبيبي. انت بس اللي شعرت بضعفك. وانت بس اللي عندك رجاء وسط هذه الظلمة. عشان كده انت بس اللي هقول لك النهاردة اليوم تكون معي في الفردوس. لعلنا نتذكر يا احبائي تلك المرأة، المرأة الكنعانية. رب المجد لم يقصد على الاطلاق ان يجرح مشاعرها في حديث الغريب. انما اراد بهذا الحديث ان يبرز معدنها الى امام الكل حتى يتعاطفون معها رغم كونها كنعانية. فيبدأوا يلتمسون منه العناية بها. ومن هنا كان اظهار استحقاقها امام الكل بسبب مسكنتها وبسبب اتباعها. بس انا عايز اقول لك يا حبيبي، موضوع المسكنة ده موضوع كبير. المسكنة تبدأ مسكنة امام النفس وتكتمل امام الغير وامام الله وصدقني حتى امام الشيطان. ما اقدرش اقول عن انسان مسكين بالروح لمجرد كلمات مسكنة. انما هو مسكين بالروح لان لديه احساس عميق داخلي بانه اضعف الكل واكثر من الكل احتياجا للنعمة الالهية. شوف حبيبي، المحك الحقيقي هو امام مديح الناس. اشعر بضعفي واشعر بعجزي واشعر بخطاياي لان بدخل جوه نفسي كويس. حتى ولو امتدحت من الناس لا اصدق لاني اعلم حقيقة نفسي. دول مسكين بالروح. الكلام اللي بره يدخل الودان انما ما يوصلش لا للقلب ولا للعقل. انا اصلي داخل جوه نفسي كويس وعارف انا مين كويس. سيبك من الكلام اللي بره ده. الناس شايفة اللي بره مش شايفة اللي جوه. الناس شايفة جزء ومش شايفة الكل. عشان كده انا اللي عارف الكل وانا اللي عارف الجوه. عشان كده اللي بره من الكلام ده ما يأثرش عندي. كلمات المديح لا تؤثر. عشان كده هو عارف نفسه كويس. انا عايز اقول لك يا حبيبي، المسكنة بالروح ليست كلمات اتضاع بنتعود نقولها، انما هي بالاكثر مشاعر اتضاع. صدقني ليس كل كلمات الاتضاع تعبر عن قلب متضع وعن مشاعر متضعة. في كثير من الأحيان تكون كلمات الاتضاع معبر عن كبرياء داخلي، تكون كلمات اتضاع بهدف جذب المزيد من المديح من الناس. الشيخ: لا مش هقول لك ده انت كسر. المهم مشاعرك ايه، مش كلامك ايه، احساسك من جوه ايه، مش بتقول قدام الناس ايه. يا ريتك تحس وما تقولش احسن مما تقول وما تحسش. يا ريتك تشعر من جواك بالمسكنة اكثر مما ترددها في كلمات، هي دي اللي هتفيدك يا حبيبي. المسكنة بالروح ليست مجرد مشاعر فقط، ايضا المسكنة بالروح هي مواقف يبرز فيها المسكنة، يبرز فيها الاتباع. يعني تعال بص على واحد زي موسى الاسود، يعلم حقيقة نفسه لانه يعلم ماضيه ولم يفصل ماضيه عن حاضره. زي داود النبي، اخطأ في لحظة ولكن عاش في مسكنة طول الحياة، عاش في مسكنة طول الحياة. يقول له خطيئتي امامي في كل حين، ده مرة حصلت، لا هي كل حين لكي لا اخطئ اليك، انا مش هقدر انساها ابدا. مهما كان عمل الله معايا من اعمال مجيدة، مهما الاغتسال اللي حصل لي، مهما النمو اللي حصل لي، انا مش هنسى لحظة الضعف ابدا، واعيش بالمسكنة مع هذه اللحظات. عشان كده واحد زي موسى الاسود لما استدعوه كشيخ كبير امضى في الرهبنة سنوات وفي النسك سنوات، جاب الكيس اللي مليان رمل اللي بيخر وراه وراح وصل للآباء لما أصروا انه يروح. ايه ده يا موسى، هذه خطاياي وراء ظهر تجردون ان ابصرها، وقد جئت اليوم لأدين اخي. ككثرة الرمل هكذا خطاياي، وكما لا اراها ما اكثر الخطايا التي افعلها دون ان اشعر بها. والان من اجل خطية من ظهورة لاخ من الاخوة جاي احكمه: يا اخي لا تدين احدا، دين نفسك ان اردت ان تعيش المسكنة. هي دي المسكنة، مواقف ومواقف دائمة. يعني واحد زي داود النبي في نشوة النصرة ما افتقدش للمسكنة، يقول له اديك بنتي. بنتي انا مين انا؟ انا مش هنسى ان انا قلت لك في يوم انا ابن عبدك يوصل بيت لحم، انا ابن عبدك ازاي ابقى مش بنتك؟ ما ينفعش. بس الكلام مش قدام الملك عشان الملك، لا ده لما يجي له عبيد الملك بعد الكلام يقول ما هو اكثر من هذا وذاك. ده مش بس بيقوله قدام الملك في وقت مجده وقوته، ده يقوله حتى وقتما كان مطاردا من الملك والملك تحت ايده كده ويقدر داود يخلص عليه، وهو في هذه القدرة لم ينس نفسه ويخاطب الملك قائلا: وراء من خرج ملك اسرائيل، وراء كلب ميت، وراء برغوث واحد. داود انت الملك، انت المنصوح ملكا، انت المختار من الله. لا انا الكلب الميت، انا البرغوث الواحد، انا ما اقدرش افتكر غير كده، عشان كده ما اقدرش اقول غير كده. هي دي المسكنة بالروح، هي دي المسكنة الدائمة التي لا تتأثر سلبيا، هي دي المسكنة امام النفس في عمقها، وهي دي اللي هتنعكس في تصرفاتي مع الناس. زي ما قلت موسى الاسود عندما تعامل مع اخوه. عشان كده حبيبي الذي يشعر بخطاياه لا يدين اخاه، والذي يشعر بنقائصه قادر ان يعين المجربين ايضا. يبقى سند للضعيف وليس معيرا، يبقى معينا للضعيف وليس مدينا له. هو ده حبيبي اللي بيعيش في المسكنة بالروح. اللي يعيش في المسكنة بالروح دايما يشعر ويبحث عن المتكئ الأخير، لأنه عن استحقاق يشعر بهذا. بس عايز أقول لك يا حبيبي، اللي بيروح للمتكئ الأخير هو متضع ومسكين بالروح. ما تزعلش مني أقول لك حاجة عشان تاخد بالك منها. والمتمسك وبشدة بالمتكئ الأخير يفتقد للمسكنة بالروح. المسكين بالروح فيه المرونة، ما فيهوش التشدد والتمسك. يعني واحد يصر ان يبقى اخر المتناولين، ونلاقيهم يقعدوا يزقوا في بعض عشان يبقى اخر المتناولين. طب اذا تداول المسكنة بالروح ما تنفعش، ما تمشيش. المسكنة بالروح في وسط اخوات الشمامسة، اللي يهرب من المرد الطويل، واللي يهرب من القراية المميزة، واللي يهرب من مواجهة الميكروفون، واللي يهرب من يبقى الخورس هنا واقف هناك جوه يودب الشريه، واللي يهرب من الوجود امام الناس ويبحث له عن عمل ووظيفة في تنظيف، في توضيب، في اعمال محقرة. هو ده المنكر لذاته، لان هو ده المسكين بالروح على مستوى الخدمة في كل مجال للخدمة. محتاجين يا احبائي ان نشعر بالمسكنة بالروح. ولما الواحد يلاقي نفسه كده، ارجع نفسك، سيب بقى الحكاية دي شوية وابعد، اقعد في حتة هادي عشان ترجع لنفسك تاني. انا اسيبكم من هنا واطلع جري دور لي على يومين اقعد فيهم على الارض تاني وراجع الحسابات، الحكاية ماشية ازاي. لازم نعيد ونراجع الامور، لألا المواقع القيادية ايا كانت بدءا من الاسقف الى الشماس الصغير تفقد المسكنة بالروح. على فكرة انا النهاردة بكلم نفسي قبل ما اكلمكم، وبتكلم عشان استفيد من هذا الاحتياج ليا قبل ما اقول ليكم. كلنا في احتياج لهذا الامر، ان كانت المسكنة بالروح هي المدخل للملكوت. المسكنة بالروح امام النفس، المسكنة بالروح امام الناس، المسكنة بالروح امام الله، المسكنة بالروح امام الله. المسكين بالروح ده ما يقف يكلم ربنا، يقف مش عشان يطلب، يقف عشان يشكر. يقف مش عشان يطلب، يقف عشان يعتذر. يقف مش عشان يطلب لنفسه، يقف عشان يطلب لغيره. يبدأ مع ربنا في صلواته خاشعا ساجدا، مش يقف قدام ربنا ازاي انا ابدا اكلم ربنا وانا شاعر بضعفي وانا فارد صدري كده وحد اكلمه كده. لا، اقف هنا واسجد قدامه. اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك واسجد قدام هيكل قدسك. واذا ما قدرتش اعملها هنا، اعملها هنا، اعملها عند مدخل الباب. اذا ما قدرتش اعملها بالجسد، اعملها بالقلب والروح، اعملها بالفكر والحواس. حبيبي المسكين بالروح واقف يكلم ربنا، تلاقي في انكسار، عين مكسورة، جسد منحني، قلب منحسر، منكسر في الداخل. الانسان المسكين بالروح لما يقف يصلي يدور على مكان قدر الامكان لا يراه احد عشان ياخد راحته ويكلم ربنا. هو ده المسكين بالروح اللي يبحث دائما عن الخفية في العلاقة مع ربنا قدر الامكان. عايز اقول لك يا حبيبي، على قمة المسكنة بالروح كان القديس انبا انطونيوس، لانه لم تكن مسكنته امام نفسه ولا امام الاخرين ولا امام الله فقط، بل حتى امام الشياطين. لما يقول لهم انا اضعف من ان اقاتل اصغركم، عشان كده لما شاف الشباك منصوبة من الشيطان قال له يا ربي من يفلت منها؟ قال له يا ابونا انطونيوس، ما انت عارف السكة، ما انت عايش الطريق، المتضعون يفلتون، المساكين بالروح يفلتون. وهنا تأتي المكافأة في النهاية احبائي، مكافأة وقتية زمنية، أن يمتلئ الإنسان سلاما وبركة في حياته. ومكافأة أبدية بلا حدود، أن ينال ميراثا أبديا في ملكوت السماوات، لأنه مطوب ذلك المسكين بالروح، والأكثر من هذا لأنه يرث ملكوت السماوات. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها دائما أبدا.